فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا موعدكم عباد الله لمدارسة أفضل أمر أمر الله به، ألا وهو التوحيد، وكل عبادة من دونه لا تفيد. ولقد وصلت بنا القراءة إلى باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. عباد الله، وقبل القراءة تنبيه يسير، أن كل طالب في هذه الحياة الدنيا قبل وفاته لراحة القلب ونعيمه فلن يجده إلا في هذا التوحيد، وذلك بقطع العلائق بالخلائق والاتصال تعبدا وتقربا وإقبالا ظاهرا وباطنا على الواحد الخالق، فلا انشراح للقلب ولا مستراح للنفس إلا بهذا التوحيد، الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، الفرائض وما تقرب عبدي إلي مثل ما افترضته عليه، النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فكن عبد الله السعيد الذي عرف التوحيد فأقبل بالتعبد لله بمفردات الإيمان والعمل الصالح من قيام وصيام، بل الواجب من ترك ابتداع في الدين والشرك، وهو أعظم ذنب عصي الله به وهو رب العالمين. فحينئذ أنصح لمن يبحث عن سعادة القلب وراحة ونعيمه أن يدرس التوحيد ودراسة جيدة محققة. قال الشافعي: تعلموا دقيق الفقه فإنه يختفي ويرتحل في هذه الأمة. وأعظم ما تتعلم دقيق الفقه مسائل التوحيد، تتعلم متى الخوف يكون شرك أكبر، متى الخوف يكون شرك أصغر، ما هو شرك الطاعة الأكبر المخرج من الملة، هل لمجرد إنسان دعاك إلى فاحشة فأجبته أشركت، أم أن ذلك بشرط، إلى آخره. فتعلموا عباد الله دقائق فقه التوحيد، وإنه عار على الإنسان وشنار أن نراه مهتما بدراسة فروع الشريعة من الجعالة والإجارة وأحكام البيوع ويجهل التوحيد، وأباحث شخص مرموق في مرتبته العلمية فباحثته في دقائق مسائل التوحيد قال هذا لا تسألني عنه، ليس لي بحوث فيه، فوجدت في نفسي لما أول ما تصنع أيها الشيخ الفاضل بارك الله فيك وأيها العالم دراسة التوحيد ودقائقه وتفصيلاته، لأن كل عمل صالح من بعده ينبني عليه، فلا تهمل دراسته. وأنا أشدد على طلابنا أن أراهم في مصاف الحضور في مثل سنن أبي داود والترمذي والدارمي، وأراهم غائبين في التوحيد، أشدد، لأن العبد إذا أضاع التوحيد فأشرك لم يقبل منه عمل، وتبقى أعماله من بعد ذلك لا تفيد. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لنشرع في المقصود بعد أن انتهينا من الكتاب أو الباب السابق من أطاع العلماء الأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. ويطيب لي أن أسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء به قبل أن نقرأ في باب ألم ترى إلى الذين يزعمون. في باب ذكره البخاري في العلم باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم، فأسأل عن الباب السابق لأهميته جدا، وأرجو ممن حضر أن يجيب من إخواننا الذين وفقوا لدراسة التوحيد والاهتمام بحضور درسه. السؤال الأول رجل دعا إنسان إلى محرم كشرب خمر أو فاحشة فأطاعه، ومع أن الشيء هذا حرمه الله أن يطيعه فيه، فأطاعه في ذلك الأمر، هل يقع بتلك الطاعة في شرك الطاعة الأكبر المخرج من الملة، أم أن طاعته هنا معصية؟ وما التفصيل في ذلك؟ نعم، وهذا تفصيل طيب وهو الصحيح، أن الرجل قال أنا أعرفك على فتاة وإلى آخره وخذها الرقم أو العنوان إلى آخره وأنصحك لا يفوتك أمرها تراها إلى أن أوقعه في شباك الرذيلة وأطاعه. قال أخوكم هذا فسق ومعصية، ولا يصبح شركا أكبرا حتى يستحل طاعته فيما حرم الله، كان يكون أمير أو عالم فأطاعه في التحليل فصار يأخذ فتوى مثلا في جواز شراء بيت أو سيارة بالربا، ويعلم من كلام الشيخ بن باز أو من العلماء أن هذا ربا واضح، فتأتيه فتوى في الفضائيات فيستحل بها لتعظيم ذلك العالم في نفسه، يستحل بها أكل الربا فيقول حلال، وسمع الآيات وعرف بلا شبهة، فحينئذ هذا يكون قد وقع في الشرك الأكبر في الطاعة. ما الدليل؟ فيه دليل تستحضره؟ من يستحضر دليل؟ أبو عبد الله، أن شرك الطاعة في التحليل والتحريم وليس مجرد الطاعة في الفسق. عدي بن حاتم لما دخل على النبي وهو يلبس الصليب وقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي رضي الله عنه ما كنا نعبدهم يا رسول الله، ما كنا نسوي لهم أصنام نسجد لهم أو هم أنفسهم ونحن داخل المجلس نسجد لهم كما يفعل بعض الخرافيون يسجدون لشيوخهم، أعوذ بالله هذا شرك أكبر، ما كنا نعبدهم. فقال ألم يكونوا يحل لكم ما حرم الله، يحل لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال نعم. قال تلك طاعتهم. إذن الشرك الأكبر في الطاعة أن يطيع العالم في التحليل والتحريم، تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، فتلك طاعتهم. تقديم قول غير الله على الله استحلالا، لا تقدم بين يدي الله ورسوله. قال أبو العالية أتدرون كيف بدأت الربوبية في بني إسرائيل؟ كان يأتيهم الأمر والنهي من كلام الله فيقول علماءنا ما نسبقهم بشيء، فاتخذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا علماءهم في التحليل والتحريم، فحينئذ بدأت الربوبية فيه. عليك أيها المسلم أن تربي نفسك على أن تستمد دينك أحكامه من الكتاب والسنة. قال تركت فيكم شيئين كما في تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. طيب إذا نلج في المقصود، اقرأ هذا بس لمن هذا؟ اغلق الجرس فيه صامت. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين،
كما في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
نعم، تمام الآية، تمام الآية. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أراد المصنف بهذا الباب الذي بوب به بتلك الآية المنزلة من رب الأرباب سبحانه وتعالى وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أن ينبه إلى ما يتضمنه التوحيد ويستلزمه من وجوب تحكيم سيد العبيد، تحكيم سيد العبيد محمد بن عبد الله في موارد النزاع، فهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فمن تلفظ بالشهادتين شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لزمه تحكيم شرع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ هو الواسطة بيننا وبين الله. فلا يقدم رأيه وهواه على رسول ربه. رسول ربه الذي خلق هذا العبد وسواه. واعلموا عباد الله حينئذ أنه لا سعادة في الدنيا لنا وراحة بال وبهجة قلب وسرور ولذة، وفي الآخرة من نجاة إلى الله يوم القيامة إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، آخر المرسلين وسيد الأولين والآخرين. ونقل ابن تيمية الإجماع على أنه أفضل الخلق، أفضل من جبريل وميكائيل، وأفضل من العرش محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا قال لك إنسان اثبت لي في إسلامكم هذا أن محمد رسول الله وأنه يجب أن نتلقى عنه، فالحمد لله حجتك خالدة. كل نبي كموسى وعيسى بانتهاء مدته في الأرض تنتهي معجزته كعصا موسى، أما نبينا محمد فمعجزته خالدة بين يديك، فاقرأ في معجزته واعرضها على من كذب بالقرآن وكذب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا التحدي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إيش؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت الكافرين. نعم والله ولن تفعلوا. مسيلمة الكذاب من أراد أن يتحدى رب الأرباب فيما أنزل من القرآن ويقول أنا آتي بمثله، فحصل له السنة في كل متحدي، كل متحدي حتى زمننا هذا. يختم الله على قلبه وعلى لسانه فينطقه بما يضحك منه. قد يكون شاعر يذكر من الشعر أحسنه، لكن لما يذكر الآيات متحديا يذكر من الكلام أسوأ وما يضحك منه. فقال مسيلمة في قرآنه المزعوم: والزارعات زرعا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا. نعم السورة الثانية أو الآية: يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، يا ضفدع نقي نقي، نصفك في الماء ونصفك في الطين، إلى آخره من خزعبلات وما يضحك منها. هذا قرآن، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالقرآن متواتر، متواتر يعني لا يحتاج المتواتر إلى يعني علم ضروري، لا يحتاج إلى برهان. فمن شك في آية في القرآن فهو كافر. إذا كان الاستفاضة مقبولة في مثل جدة، تكون في جدة تقول أنا في جدة، فلو قلت للناس أنا في أبها لضحكوا منك، فكيف لا تقبل والله في يقبل التواتر والاستفاضة في أن هذا كلام الله متواتر؟ نعم لا يقبل التكذيب. ففي القرآن قال الله تعالى مبرهنا عن الرسالة: محمد رسول الله، يكفي. فمن طعن أو شكك في هذه الآية كفر، يجب أن يؤمن بها ولا يقول أختبر أنظر، يكفر بالشك. القرآن متواتر، والمتواتر عند العلماء أجمع لا يقبل ليش الاستدلال والبرهان. وفي القرآن قال محمد رسول الله، إذن اتبعه ولا تشك. ولذلك المقبور يقال كيف عرفت أنه رسول الله؟ قال قرأت القرآن فعلمت أنه رسول الله، ما قال شاهدته إلى آخره. فإذا يكفي في القرآن، يكفي في البرهان أن تقرأ القرآن أنه رسول الله، يكفي خلاص. فلا يشكك الكافر ويقول هل شفته، هل جلست معه إلى آخره، فيكفي في ذلك. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى آخر الآيات في إثبات ذلك. ومن ذلك تواتر الخبر على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس كما في صحيح البخاري حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الأخبار متواترة مع القرآن تدل أن من كذب الرسالة فهو كافر، ولا يقبل أنه يقول أنا موحد حتى شهادة التوحيد حتى يؤمن بأن رسول الله سيد العبيد ويشهد أنه الرسول حق محمد بن عبد الله، وأنه آخر الأنبياء والرسل بعث بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما بعث الله نبيا إلا أنزل معه من الآيات ما مثله آمن عليه الناس. يعني عصى موسى، عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحدثهم بإذن الله لا شك بما ادخروا في بيوتهم، هذه معجزات لا إله إلا الله. وإن الذي أوتيته وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وصدق، فأكثر الأنبياء والرسل تابعا يوم القيامة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع قصر المدة بينه وبين الساعة أتباعه أكثر ممن قبله، وهم 70 أمة كما عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها. وقال كما في صحيح البخاري: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني كفضل الوسطى على السبابة، كذا قليل بينه وبين الساعة. ومع ذلك قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة كما في صحيح مسلم. لا إله إلا الله، 70 أمة وراء، ونحن أقرب أمة للساعة، أنتم الآخرون السابقون، جينا في الأخير ونسبق الناس في الجنة وعمروا على الصراط والحساب، فضل من رب الأرباب، ونصف أهل الجنة. فالحمد لله. ودعوة النبي كما قالت عائشة، رأت مرة استرواح من النبي فقالت: يا رسول الله ادعو لي أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فقال: يا عائشة، إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، أدعو لأمتي أن يغفر الله لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر. اللهم صل على محمد. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، فحينئذ السعادة، كل السعادة في اتباعه. قال ابن تيمية في كتاب الفرقان: بين الحق والبطلان. قال: على قدر اتباع الرسول من قبل المكلف، يعني صار يدرس سنة بداود، يدرس مسند أحمد، يقرأ في العمدة في الفقه، يقرأ في كتب المغني في كتب الفقه، ويقرأ القرآن. فعلى قدر ما يتعلم من دين الرسول، يعني من طريقة الرسول، وكان خلق القرآن، ويعمل به يكون فرقانه. فكلما درس وتعلم وعمل بدين الرسول يكون فرقانه والنور الذي يكشف له به بين الحق والبطلان أكثر من غيره. وكلما قصر فبقد تقصيره يصبح في بصره غشاوة لا يميز في أمور بين الحق والباطل. فمن أعظم أسباب التمييز بين الحق والباطل خاصة في زمن الفتن الآن أن تكون دوما متبع الرسول. ومن علامات اتباعك الرسول قراءتك السنن المروية عنه. قال ابن تيمية: وإن العمل بالسنن بعد دراسته يعني تقوي التوحيد في القلب. فكلما كنت أتبع للرسول صلى الله عليه وسلم يكون لك فرقان أقوى وهداية أعظم. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فترحم وتهتدي ويأتيك الله بكفلين من رحمته. آمنوا بالله ورسوله إلى أن قال: يؤتكم كفلين من رحمته، حظين عظيمين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به بعد طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول جاءت في القرآن في آيات كثيرة، أكثر من 30: يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، إلى غير تلك الآيات في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول تنقسم إلى قسمين: طاعة الرسول قسم تركه كفر أكبر، كمعصيته في التوحيد والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نعم، فهذا تركه كفر أكبر. القسم الثاني: معصية الرسول فيما دون ذلك من المعاصي والفواحش، سواء كان كبائر أو صغائر، فصاحب ذلك تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فضائل الرسول على الأمة أنه من شفقة على هذه الأمة واهتمامه بهم أن أخر دعوته المستجابة لتكون شفاعة لهذه الأمة، كما روى ذلك أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. نسأل الله من فضله. ففي هذه الآية ما ذكرت لكم من المناسب للتوحيد، إنه يستلزم من شهد أن محمد رسول الله وعرف معنى هذه الشهادة، وهي طاعته فيما أمر، تصديقه فيما نعم، ترك ما نهى عنه وزجر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يطاع الله إلا بما شرع. من آمن بهذا فعليه أن يتحاكم للرسول صلى الله عليه وسلم عند الخصومة، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. البعض يحكم الرسول لكن فيه حرج، يقول ليش في نفسه، أعوذ بالله، هذا مرض. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولماذا لا نطيع الرسول وقد فرض الله علينا طاعته سبحانه وتعالى؟ وكان الصحابة يطيعونه بلا كيف ولما وليش. أي والله يطيعوه لمعرفتهم أن طاعة الرسول طاعة لله. قال الله تعالى في كتابه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الشافعي: من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. نعم، وقد أنزل الله على الرسول كما أخبر الكتاب والحكمة، ليس فقط الكتاب، القرآن أيضا والحكمة، وأنزلنا عليك إيش؟ الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة، فلا نكتفي بطاعة الرسول بالقرآن كما يقول القرآنيون الكفار الفجار الضالين المكذبين بالآيات المنزلة من رب العالمين، فيقول هؤلاء الأشرار الذين زين لهم الشيطان الإلحاد والكفر بأحاديث الرسول، حتى قال قائلهم أشك في صحيح البخاري، عياذا بالله، كلمة تقشعر منها البدن، وهذا كفر وإلحاد لا شك، قائل هذه العبارة لا شك في كفره وردته. قال البربهاري: والمكذب بالآثار كافر بالله العلي القهار. كذب الآثار ليش؟ وهي منزلة من العلي الغفار. قال حسان بن عطية رحمه الله كما نقل ابن تيمية: كان جبرائيل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فلا وجه لتكذيب الرسول، فمن كذبه فقد كذب الرحمن. ويدل على ما ذكره حسان بن عطية ما رواه البخاري في صحيح من حديث يعلى بن أمية، قال يعلى: بينما النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قلت لعمر بن الخطاب: هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه؟ فيشوف الرسول حين يوحى إليه كيف، يعني إيش يعتريه من صفات وقت الوحي؟ شوف وما نقله يعلى حج على الأمة، للنبي يقول: أنا لا كذب، ما يعرف النبي يمثل ولا يعرف الصادق الأمين قبل البعثة، فكيف بعد البعثة؟ اللهم صل على محمد. قال: فبينما النبي في الجعرانة إذ جاء سائل يسأل عن العمرة، فقال: يا رسول الله، كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بالطيب؟ فحينئذ النبي ما كان عنده جواب، فانظر ولتكن لك عبرة أيها المسلم المصدق بدين رب الأرباب سبحانه. فسكت النبي لأنه ما كان يتكلم ويتخوض غير علم، وهو أفضل الخلق وأعلمهم، فسكت النبي لأنه ما عنده علم في فتوى. ما هي؟ لو جاك سائل الآن قال لك: أنا نسيت ولبست ثوب، قلت لبيك عمرة، علي كفارة؟ النبي جاته نفس السؤال فما جاب، لأن وقتها ما نزل عليه الوحي، إيش الجواب؟ فالوحي فالفتوى توقيع حكم عن الله. يستفتونك قل الله يفتيكم، إيش يفتيكم؟ نعم. فالنبي سكت حتى جاءه الوحي. لما جاءه الوحي وثقل به، شعر عمر أن الوحي بدأ ينزل عليه، فنادى يعلى فقال: إذا أردت تشوف النبي يعني يوحى إليه تعال. فجاء فكشفت عن وجهي عن الشريف، فوجدت وجهه محمر يغط، غطيته صوت نفس النائم شخير أو زفير وشهيق، فكان هذا الأمر، وكان وجهه محمر يقول لما كشفت عنه الغطاء. فلما سري عنه وأفاق كما قال كما في صحيح البخاري: يأتيني أحيان مثل صلصلة الجرس الوحي فيفصم عني وقد وعيت. المهم لما قضى الوحي قام النبي قال: أين السائل عن عمره؟ فأتي بالرجل فقال: اخلع عنك أيها المعتمر، يعني اخلع عنك جبتك، واغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. ولم يأمره بكفار، فدلنا الجاهل إذا قال لبيك عمره لابس أو وضع طيبه جاهل لا شيء عليه، النبي ما أمره كفارة. ولكن تبين من هذا الحديث وهو المقصود أن النبي كان يوحى له بالحديث كما يوحى بالقرآن، لا نجد في القرآن واغسل عنك أثر خلوق ثلاثة، ما نجد هذه آية، هذا حديث، فدل على أن النبي كان يوحى له بالحديث كما يوحى له بالقرآن، كما قال حسان عطية فيما نقله ابن تيمية رحمة الله عليه، فلا وجه لتكذيب الحديث سيما في البخاري. وهذه الهجبة الشرسة التي نراها من أعداء الدين من الملاحدة اليوم على البخاري مقصودة معه إسقاط السنة كلها، لأنه بزعمهم إذا سقط صحيح البخاري سقط مسند أحمد وسنة بداود والترمذي وابن ماجه إلى آخره، فمن أجل ذلك يشككون في صحيح البخاري، عليهم من الله ما يستحقون. وطائفة أخرى كذبت بحديث الرسول، يقال حسبنا القرآن فلا نطيع الرسول إلا ما جاء في القرآن، أما السنة وقد واجهت الطائفة. نعم، والكلام اللي قال الرسول رأيته أنا بعيني والله على ما أقول شهيد في هذه الطائفة. فخرج أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال المقدام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن الرجل الشبعان من أمته، إلى الآن بعض العام يقول عن الرجل الغني الممتلئ مال شبعان، لأن الشبع يلهيه عن طلب العلم فيقعده في بيته عن طلب العلم، فلا يأتي الدروس الشبعان ولا يجلس العلماء، يخرج من المسجد مباشرة على بيته ولا يجلس في الحلقات ويدرس، فيكون عنده جهل قد يودي بدينه، لابد من كما قال ابن تيمية شيخ عبد الوهاب، والذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح، سلاح هو طلب العلم، هو الذي ينجيه من الشرك وينجيه، كما في آخر الزمان لم يوت العلماء يظهر الشرك وعبد اللات العزة، تعبد اللات والعزة من دون الله. فقال لا ألفي أن الرجل الشبعان من أمتي يقول بيني وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه. فرد النبي على هذا المارق قبل أن يخلق قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه هي السنة، مثل القرآن في الحجة هما صيوان نزل من الرحمن. ألا أني نهيت عن كل ذي ناب من السباع وعن لقطة المعاهد وعن الحمر الأهلية، ومن نزل بيش بقوم فلم يقروه لم يضيفوه فله أن يعقبهم بمثل قراه. فذكر النبي أشياء ليست في القرآن. إذن التحاكم للرسول سواء جاء ذلك الحكم في القرآن أو في السنة، لا نفرق في ذلك في أمر التحاكم للرسول. فطائفة نفت ذلك، منهم من قابلته وإذا بي كأني أرى وأنا أقابله الآن حديث الرسول، رأيت رجل شبعان أعطاه الله المال وكان في إرفاهه متكئا على ريكته، ففجأني وأنا كنت قد زرته ولا أعلم أنه سيتكلم بهذا والله، وقد أعطي من المال ما أعطي. فقال شف فجأة في المجلس أثناء ما دار حديث المجلس وإذا بي يفجأني قائلا شوف يعني ترى إلا بيننا وبينكم أو بيننا وبين ربنا يوم القيامة أو القرآن، فالشيء اللي في القرآن نأخذه، أما السنة ترى فيها ضعيف فيها صحيح. فصدمني صدمني والله أعوذ بالله. فحينئذ ظننت أني بكلمة واحدة أقسم ظهره، وأنا كذلك، لكن علموهم في زعمهم كيف يردون على براهين أهل السنة. أي والله القرآن بكل سهولة تقول له كم صلي العصر، يقول لك 4 ركعات. من أين في القرآن؟ يقولها من أين؟ يقول ما أدري. كيف آمنت 4؟ مو جاءتك من السنة من طريق ما ورثت الأمة؟ يقول إيه نعم. خلاص اللي خلاك تصلي 4 ركعات بهذا السند بالأسانيد الأخرى التي مثله في الصحة أو الحسن اقبلها واعمل بدين الرسول. أسكت. لكن هذا المارق فجأني لما قلت له كم تصلي العصر؟ 4. قلت هل تجد في القرآن 4؟ قال نعم. أعوذ بالله، إيش صدمة أخرى. لا يكون إنسان في قرآن ثاني ولا إيش؟ أعوذ بالله منك. يقول فيه. قلت أين؟ قال عقولنا تعجز أن نعرف الآية وهي في القرآن تراها 4. أي والله. ففر إلى شرمه هرب منها. نعم، فر إلى الطعن في حكمة الله كما بين القيم ابن القيم في رد على المفوضة. فوضة يقولون الاستواء على العرش، استوى عرش المعنى والكيف نفوض لله، إذن خاطب الله بمعنى عقل، هذا طعن في حكمة الله. كيف يعني فوضة؟ لذلك العلماء أنكروا على الحسن البنا لما قال بالتفويض، فهذا التفويض شر مذاهب الضالين في صفات الله رب العالمين سبحانه. فحينئذ خصم بإيش؟ يخصم بهذا المبدأ، أن معناها أنك تطعن في حكمة الله. كيف الله يخاطبنا بشيء ما نعرفه؟ وكيف انت صليت الآن وانت ما تفهم الآية وعجزت عنها؟ كيف عرفتها؟ يا أخي اتق الله وآمن بالسنة، لا تموت على هذا كافر، اسلم تسلم وآمن بحديث رسول الله وتحاكم إليه ولا تنفي السنة اتباعا لهؤلاء الملاحدة الضلال الكفار الفجار. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون، شوف قال يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ألم تر، هذه على معنى الاستفهام التعجب الإنكار الإقرار، ففيه إقرار وتعجيب أو تعجب. كيف يقول هذا؟ يقول زاعمين أنهم آمنوا، والزعم يطلق كما قال ابن حجر في فتح الباري على القول المحقق، يطلق الزعم على القول المحقق، ويطلق الزعم أيضا على الكذب. هذا القول المجمل الزعم ما الذي يتحكم في معناه؟ السياق. تزعم كذا وكذا أو جاء رسولك يزعم كذا وكذا، يعني يقول قول محقق. ويطلق الزعم أيضا، يطلق الزعم أيضا ويراد به القول الكاذب الملفق، ويتحكم في ذلك السياق. مثاله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى. هذا الزعم إيش؟ أي نعم، الذي هو الكذب والزور والتلفيق ونحو ذلك. فهنا أي شيء أريد بالزعم هنا، أول ولا الثاني؟ بالسياق هنا الثاني صحيح. ألم ترى يعني يا محمد، استفهام تعجب استنكار. يزعمون يعني يدعون الإيمان، هم كاذبون يعني يريدون أن يتحاكموا يتخاصموا نعم إلى الطاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، منهم من قال الطاغوت الشيطان، منهم من قال الطاغوت كهان كان تنزل عليهم الشياطين، ومنهم ومنهم. فجمع ابن القيم في أحسن عبارة اسم عام للطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده، الناس تجاوز به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فمن ذلك الذي يتحاكم أو يأمر الناس أن يحكموا بغير ما أنزل الله، نعم، وهو راضي بحكمه ومعتقد أنه مقدم على حكم الله أو مثله، نسأل الله العافية. وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طيب، هذه الآية استغل الكلام والنطق بما فيها من متشابه جماعة التكفير في هذا العصر من الخوارج، فقالوا إن هذه الآية تدل على أن مجرد من حكم غير ما أنزل الله أو تحاكم إلى المحاكم الوضعية كافر، مخرج من خارج من الملة، فلا بد حينئذ أن يكفر وأن يقاتل. فمن من قال ذلك؟ من تأول، لكن منهم من تساهل وتكلم على الله في ذلك بغير علم، ومن كان من أهل العلم فخطأه ليس كخطأ الجاهل. نعم، هذا مهم أن تعرفه وتضبطه. والصواب أن يقال أن هؤلاء الذين أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أرادوا، هل كفروا بمجرد تحاكمهم إلى الطاغوت، مجرد الإرادة أو الحكم بغير ما أنزل الله عفوا، أم أنهم أصلهم كانوا على نفاق وكفر؟ أصلهم. ويدل على ذلك أن في قول الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس ولم يخالف أحد من الناس كفر دون كفر، إذا جحد الحاكم حكم الله كما في صحيفة علي بن أبي طلحة فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق، ولم يخالف ابن عباس أحد من الناس. فوجب أن نفهم القرآن على فهم الصحابة الكرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره، واستفترق أمتي على 73 في رواية 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك فإن نابتة الخوارج منذ النبت في عهد علي إلى الآن وهم يكفرون الحكام بهذه الآية، أول من كفروا علي بمثل هذه الآية، إن الحكم لله يا علي، فكفروه وجمعوا جيشا قاتلوه في النهروان. وروى حينئذ أبو داود في سننه بإسناد حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما ظهرت الحرورية، وهم الخوارج سكنوا حروراء بزعم أن علي كفر ومن معه كفار الذين وافقوا على يعني حكمه، إذ حكم آراء الرجال وترك القرآن، ترك حكم القرآن، فصار بعضهم، وأنا أحذر الطلاب لا يأخذ العلم بعضهم عن بعض، يرجعوا للشيوخ، قال لاحظنا الشيخ قال كذا، إذن الشيخ كذا، هذه نابت الخوارج الأولى، الشيخ فلان قال كذا، كما يحدث في الواتساب الآن، يتراسلون الشباب بينهم يفتن بعضهم بعض ويحرشون بعضهم حتى ينحاشوا عن الشيوخ ويقعدون مع بعضهم البعض ويفتنون بعضهم البعض حتى يقعون في مسائل التكفير ومسائل الطعن في العلماء، مصيبة. فليكن لنا عبرة ما ذكره شيخنا الفوزان ربع الله قدره، قال وإنما حصل الخوارج لحد خوارج ما حصل لأنهم أخذوا العلم بعضهم عن بعض، يراسلوا بعض، يراسلوا بعض، الشيخ قال كذا، إذن الشيخ كذا وكذا، يا أيها المعجب برأيك، من دلائل أنك لا تريد الحق وتريد أن تبرز عند صاحبك ويبرز عندك، ما رحت أنت ويا للشيخ واستفتيته ولا لا؟ مش معنى هذا؟ مش خايفين منه؟ مش خايفين منه؟ أن يظهر جهلكم بالرد فتقولوا خلنا بيننا أسود، لا نصبح بدل هذا نصبح إيش؟ غنما ترعى بعرضنا قولنا على الشيخ ثم يفند قولنا فنرجع خائبين. خلنا ولو على قصر أشعب، يعني تعرفون قصر أشعب؟ أماني تخيلية لا وجود لها. أشعب نظر إلى ولدان وهم يلعبون فقال هيا بنا في آخر الشارع اليمين قصر مفتوح ملئ ألعاب وهدايا، هيا بنا. جرى أشعب والأطفال معه يجرون، فجاء هنا أصلح قال يا أشعب اتق الله، أنت تعلم آخر الحي على اليمين ما في قصر مفتوح ولا ألعاب. قال لعله، يعني الآن بني عجيب، كيف لعله يعني؟ فيبدأ الطويل بالمسكين يذكر القول ويرى أنه رد على شيخه يعني في مسألة وجمع أقواله إلى آخره، ثم يعرضها على الصاحب وصاحبه يعجب فيه يقول ما شاء الله ومن وين جاء العلم هذا أنت؟ إيه، ويكونون رأي في الشيخ درجة أنهم ينحاشون عنه كما ذكر لي البعض. قال والله فلان لولا أن انقذتني يعني أن شككني بغيت أنحاش عن دروسكم أو المقصود، ويكونون فكرة. ثم لما تعرض على الأستاذ ويفندها يصبحون من نادمين، لكن لا يجعلهم الشيطان يعرضونها، يأخذون بعضهم عن بعض ويتناصحون فيما بينهم في زعمهم، وليس على الشيوخ يعرضون ويستريحون إن على الأقل عندي قول الآن الشيخ ما يعرفه، ويبيت على هذا ويعجب بنفسه. من علامات النفاق أو من علامات الجهل في هذا والغرور أنه لا يعرض على الشيخ، يخاف إن عرض عليه يكشف جهله فيظل في أماني هو صاحبه أماني أشعب أنه لعله صحيح إن شاء الله. أي نعم، نسأل الله العافية. فعلى المسلم حينئذ أن يترك مذهب الخوارج، هذا نزعة الخوارج، أن يعرض العلم على العلماء كما فعل البخاري وما عرضه على الإمام أحمد، وهكذا كانوا العلماء يعرضون على بعضهم البعض وهم كبار فكيف بالصغار. نعم طيب. ويريد الشيطان، فهذا فيه حينئذ وجوب التحاكم للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله والرسول والرضا بذلك والتسليم، وأن من تحاكم إلى غير الشريعة وحكم غير ما أنزل الله أو تحاكم فحينئذ ينظر في شأنه هل هو رضي بهذا الحكم واستحله، نعوذ بالله، فهذا كافر أو جحده أو اعتقد أنه مثل حكم الله أو أنه يسوغ الأخذ به ويترك حكم الله، هذا كله كافر جاحد. أم أنه هوية واعتقد وجوب التحاكم أو الحكم لله لكن لنزغة هوى في نفسه تركه، فإذا تركه لنزغة هوى فسيكون هذا التحاكم وإرادة هذا الحكم نعم والعمل به معصية من المعاصي وليس كفر أكبر. ويدل على ذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي كان في الفتوى سيد الناس والذي كلامه صمام الأمان الذي نجت به هذه البلاد من فتن الخوارج ومن فتن المشغبين من الحزبيين من اللي يريدون إسقاط الحكومات، وأخذت بهذا اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بفتوى ابن عباس في التحكيم في تحكيم القوانين. فنصت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام، إمام عصرنا وفقيه زماننا عبد الله الشيخ عبد العزيز بن باز ونائبه، والمشايخ مثل شيخنا الوالد صالح الفوزان وفقيه الزمان بن عثيمين وغيرهم، كتبوا ما وافقوا فيه فتوى عالم العصر في الحديث محدث العصر شيخنا ناصر الدين الألباني. فاتفقت كلمة المشايخ من كبار عمالقة الأرض تعرفونهم على فتوى ابن عباس اي والله، ومن إبراهيم الذي كانوا يقولون كفر الحاكم بالقوانين مطلقا، إن من الحق المبين نعم المستبين تكفير المتحاكم القوانين التارك لدين رب العالمين، له كلام هكذا، ولكن له في الجزء الأول صفحة 82 أو 83 كلام مثل ابن عباس. أي نعم له روايتان بن إبراهيم رحمة الله عليه. جماعة التكفير أخذت بأحد الآراء المخالفة لابن عباس وجعلت قول هذا العالم حجة على حبر الأمة، شيء عجيب والله. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وابن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، أنشدكم بالله، كما عند الدارمي في مسنده لما وقف على تلك الحلقة التي ابتدعت بعد التسبيح على هيئة مبتدعة بالحصى، على أي شيء احتج على بدعتهم؟ الصحابة. قال وأصحابه متوافرون، ما أحد من الصحابة فعل فعلك وفهم أن التسبيح يكون بالطريقة هذه، إذن هو بدعة. امتدادا لقول ابن مسعود ذكر ابن تيمية قال أي قول لم يقل به الصحابة يعني استنباطا من القرآن والسنة فلا يكون إلا بدعة، لأن النبي قال خير الناس قرني كما في صحيح البخاري، والخيرية كانت في العلم والزهد والدين والعمل. فلا يتصور إنسان متأخر في عصرنا مثلا مثل سليمان علوان، جاب لنا كتاب اسمه نواقض الإسلام وهو مذهب خارجي لم يسبق إليه، وأنا واجهت به فوالله لم يدل بحجة أقسم على ذلك وأنا في مكة. إذ أنه جاء إلى قول ابن عباس كفر دون كفر في قوله وما يحكم أنزل الله فلكم الكافرون، قال كفر أكبر دون كفر أكبر. كيف يا أخي وطاووس وتلامذة ابن عباس قالوا كفر دون كفر يعني أصغر الحكم غير من أنزل الله، تقوم تجي أنت تفلسف يا سليمان العلوان فتخالف تلامذة ابن عباس الفحول، تخالف المنقول عن الرسول بوجوب الاحتكام إلى فهم الصحابة، وتجي تقول لنا كفر أكبر دون كفر أكبر يعني حكم غير من أنزل الله كفر أكبر مطلقا. إيش فات كلام ابن عباس كفر أكبر كفر دون كفر؟ يقول كفر أكبر دون كفر أكبر، تفسير مبتدع كما قال ابن تيمية. أي شيء يؤتى به لم يقل به الصحابة فلا يكون ذلك نعم إلا بدعة. شوف انظر إلى ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، قال هي به كفر. أي والله شفت. قال ابن طاووس في تفسير كلمة ابن عباس اللي احتج بها العلوان هي بها كفر وكفر الحكام بها مطلقا العلوان في رسالة التكفيرية المعروفة نواقض الإسلام، ابن طاووس فسر كلام شيخه فقال وليس كلام يعني ابن عباس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله خرجه سعيد بن منصور. إذا نأخذ تفسير التلميذ طاووس عبد الله بن طاووس الثقة المفسر نعم عن ابن عباس، أو نأخذ كلام العلوان نعوذ بالله. وقد جاءت الرواية عن ابن عباس فضعفه الخوارج من سوريا وإخوان بقولهم فيها ابن حجير، صحيح أحد أسانيدها فيها ضعف، لكن لها شواهد عند الطبري وعند وفي صحيفة علي بن طلحة اللي كان يأخذ منها البخاري المعروفة اللي قال عنها الإمام أحمد في مصر صحيفة لو راح الرجل إليه لما كان كثيرة. ألم يقل ابن عباس فيها إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر وإذا المجد هو فاسق؟ واضح هذا، ولم يفرق بين مسألتين وعدة مسائل كما يقول البعض. يقول إذا حكم الحاكم مسألتين ثلاث إلى آخره لا فاسق، لكن أكثر كافر. هل فرق؟ ما فرق عبد الله بن عباس الله يرضى عنه. نعم، وحينئذ الحق ما قاله عبد الله بن عباس. إذا جحد الحاكم حكم الله، حكم الله مفرد مضاف يعني عام، سواء مسألتين أو الشعبة كلها حكم فيها بغير ما أنزل الله، لم يفرق، كلها قال كفر دون كفر. فمن أين جئنا بالتفريق بين ثلاث مسائل وأكثر؟ وش ثلاث مسائل؟ معقول التكفير لا ينضبط ثلاث أو 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 في التكفير شك؟ فلابد أن يكون حد التكفير منضبط لأنه نقل عن الملة، فالأصل بقاء الإسلام ولا يخرجونه إلا بيقين يدل على كفر ذلك الرجل أن نعده من المسلمين مهما كانت كبائره ومعاصيه. فابن عباس لم يفرق، كان يقدر ابن عباس من حكم في بعض ما أنزل الله، ما قال كلمة بعض، قال ابن عباس رضي الله عنه الذي كان في فهم القرآن سيد الناس كما قال الصحابة عنه وهم شهود، ابن عمر أثنى عليه، ابن مسعود، اتفقت كلمة الصحابة لابن عباس لأن النبي قال اللهم علمه الكتاب كما في صحيح البخاري. قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد حكم الله ما زاد فقال فحكم في بعض، حكم الله كله، لأن الحكم ما أنزل الله شعبة. فكما أن شعبة الزكاة شعبة من شعب الإيمان، من ترك الزكاة وهو معه أصل التوحيد يكفر؟ شعبة الزكاة يكفر؟ في صحيح مسلم بعد ذكر تعذيب المزكي قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة من النار، ترك شعبة كاملة وهي ركن من أركان الإسلام الزكاة، لكن قالوا تحت المشيئة تارك الزكاة ولا. طيب الحكم بما أنزل الله شعبة، ابن عباس ذكر أن ليتركها عاصي إلا أن يجحد فيقول حكمي مثل حكم الله، أو يجحد الزكاة كذلك أكفر. فجعل ابن عباس الحكم غير ما أنزل رب الناس جعلها من جملة المعاصي إذا حكم غير ما أنزل الله، الله أمر أن يحكم بما أنزل هو حكم بالسجن، فهذا عاصي حتى يجحد، فإذا جحد كفر. حتى شيخنا الألباني الله يرحمه محدث العصر وشيخنا ابن عثيمين يقول إذا كنت في دولة ما تحكم مثل دولتنا الله يبارك في محاكمنا بالكتاب والسنة كما قال الملك سلمان، نستمد شريعتنا من الكتاب والسنة والمحاكم كما في مادة الحكم في نظام الدولة. وأذكر بعض القضاة كان في ليلة الحكم أو في ليلة هذا يدارسني يقول هالحديث كيت وكيت لأنه غدا عندي حكم، قضاتنا يتباحثون والشيء اللي ظهر لهم في الحديث يحكمون به، هذا نعمة عظيمة والله نشكر الله عليها. مش كنا نقول آخر شيء قبلها؟ ها؟ أي نعم، فانضم قول العلامة الألباني إلى هيئة كبار العلماء أنه كفر دون كفر، فأفتت بذلك اللجنة ولم تفرق اللجنة. والله بن باز ومن معه من كبار علمائنا لم يفرقوا مسألة مسألتين شعبة، فقالوا من حكم القانون الوضعي إما يكون جاحد كافر وإما أن يكون يعرف واجب عليه حكم الله لكن يحكم لهوى فهذا فاسق كما أفتى عبد الله بن عباس، ولم يفرق تفرق اللجنة بين مسألتين أو ثلاث. وهذا والله هو الحق الذي نطق به حبر الأمة. فقال هذا الذي قلت سألتكم وش كنت أقول إيه، فقال شيخنا ابن عثيمين وشيخنا الألباني كلهم إذا كنت في دولة ما تحكم مثل دولتنا، وعندك فلوس أخذها منك مثلا أخذ جارك البيت منك، يا أخي أخرج أنت مستأجر مني أخرج من البيت، قال والله ما أخرج، قال إذا كنت تستطيع أن تأخذ بعض حقك أو حقك بقانون الوضعي مضطر ما عندهم حكم شرعي فلا بأس، فلم يروا هذا كفر، وراوا عند الاضطرار جائز، واضح؟ فإذن هذه طريقة علمائنا في ذلك رحمهم الله. وهذا الأثر كرهه الخوارج أيما كراها، لأنه أفسد لهم كل مشاريعهم، يخططون بالتنظيم السري والحاكم ذا طاغوت ونخرج ونرد دولة إسلامية وكافر كافر لأنه حكم قانون الدولي مدري شلون، كل كفر كفر كفر، فيأتي قول حبر الأمة مبدد لكل أحلامهم مجتث لأصول بنيانهم، فكرهوا هذا الأثر. منهم من ضعفه وتلاعب به فضعفه بن حجير، نعم، ومنهم من حرفه كالعلوان سليمان العلوان، تلاعبوا به لأنه وقف في وجههم عبد الله بن عباس بهذا الأثر الذي كان في تفسير القرآن سيد الناس، وهو أثر وإن كان فيه أحد أسانيده نظر لكن ذكرنا أنه له شواهد لا يمكن أن يكون إلا صحيح، كما صححه شيخنا محدث العصر ناصر الدين الألباني. وأخذت به اللجنة في الفتوى في المملكة العربية السعودية، كل الناس يرجعوا لهم، الشيخ بن باز كان يرسل أحيانا، شيخنا الألباني كان يرسل بعض المسائل الفقهية لشيخنا بن باز، وشيخنا بن باز يأتي بكتب الشيخ الألباني في درسه لمعرفة بعض طرق الحديث والعلل. سبحان الله، هؤلاء العمالقة كلهم على هذا القول الذي قال به ابن عباس الذي كان في الفتوى سيد الناس رضي الله تعالى عنه. طيب، ثم الآية التي بعدها اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا
إذن الإرادة، واحد جاله حكم الله، أعطيكم نعم، جاله حكم الله في هذا فحكم بغير ما أنزل، حكم بغير ما أنزل مع بقاء وجوب حكم الله، لكن لهوى في نفسه، هل مجرد إرادته لهذا الحكم يكفر أم بالاستحلال؟ خذ مثلا بيع التأجير منتهي بالتمليك، اللجنة الدائمة بعد اجتماع سنتين وكنا نراجع وكان الناس يراجعون شيخ ابن باز وش وصلتم، سنتين 30 دورة علمية، ثم خرجوا أن بيع التأجير منتهي بالتمليك محرم لأنه بيع ضرار، وأربع مناهي شرعية فيه كما ذكر نص كلام الهيئة شيخنا عبد الله ديان الله يرحمه، يشتري سيارة وخلاص قرأ كلام اللجنة الدائمة وعرف أنه والله حرام بيع، إيش اسمه ذا، بيع التأجير منتهي بالتمليك، إيه لأنه غرر يغره ببيع بعقد لا يريده هو الإجارة ويغريب الملك، ثم تسحب منه السيارة وتباع ولا ترجع له حقوقه، ويكون متأمل أنه يملكها، فإذا وقف به الحال أخذوها عند بكروكي وسحبوها من هذا وباعوها، ولا تستفيد من الإجارة أربع شهور، هي ما تستفيد منها أحيانا تسافر أنت، المهم غروك بعقد لا تريده وبيع غرر واضح. فجاء إنسان قال والله سمعت فتوى للشيخ ابن فلان ابن فلان إنه ما فيها شيء، يا أخي في قرارة نفسه إنه والله فيها شيء، فأخذ متساهلا بيع تأجير منتهي بالتمليك، يكفر هذا يا جماعة؟ طب عارف النص انه بيع قرار، لا يكفر يا اخي، حتى يستحل ويعتقد ان هذا البيع الحرام اللي لفت به العلماء ايش حلال. نعم، فاذا العبرة كما بيّنت اللجنة الدائمة الموقرة لهيئة كبار العلماء الاستحلال لترك الحكم بما أنزل الله، الاستحلال وليس مجرد الهوى. فمجرد إرادة الحكم، لأن سمعت عدد وأنا ماشي بالسيارة شفت بعض المدرسين لكتاب التوحيد، قلت بسمع الباب وش يقولون فيه، تواردوا على كلمة كلمة هذه ستسمعونها في عدد شراح معاصرين. فمن أراد الحكم غير ما أنزل الله وترك ما أنزل كافر، لا يقولون بالاستحلال وهذا خطأ. فإن ابن عباس علق المسألة بإيش؟ بالاستحلال لا مجرد الإرادة. فهذا أراد هذا البيع وهو يعلم في نفسه، أو الربا، أخذ قرض ربوي، حذرت جاره عندك علم وقلت له الحديث يدل على أن هذا القرض الربوي حرام واستيقن، لكن تبع هواه وأخذ، حكم هواه، يكفر؟ لا يا أخي، هذه معصية. حتى يستحل أكل الربا كما ذكرنا في شرك الطاعة، تحليل والتحريم. إذن هو أراد إنه يروح لبيع التأجير، أراد لبيع التأجير متبدل تمليك، لكن في نفسه يعتقد حرام، خلاص هذا فسق. حتى يطيع هواه في التحليل والتحريم، بهواه يستحل، يقول يا رجال ما عند غيرها حلال، أعوذ بالله، كبر هذا، فاستحل ما حرم الله واعتقد في نفسه إنه حرام فاستحل بهواه، فيكون عابد لهواه، كما قال الله تعالى في كتابه أفرأيت من اتخذ إلهه وكيف اتخذ إلهه ويعبد هواه. فالتحليل والتحريم مثل طاعة العلماء، يطيع هواه في التحليل والتحريم، أي فيصبح كافر، اتخذ الهوى هواه. لكن هذا اتبع هواه على معنى فسقي ليس كفري، يعتقد حرام يضعف، كما نصحت شخص مرة في بيع محرم فتبسم قال مضطر أخاك لا بطر، والله عارف أنه محرم. طيب كيف عدلت عن حكم الله أن هذا لا يجوز واخذت البيعة هذه؟ يقول ضعفت، معلش أعرف، هل كفر نكفره؟ ما يعرفون. فعدة يعني ساءني مو ساءني لعلهم متأولين كلهم توارد على الكلمة دي، وأراد الحكم غير من كافر، وأراد من غير التفصيل، هذا خطأ كبير يوقع الناس التكفير، وهي مسألة مشؤومة سببت في خروج الناس في الجزائر، جبهة الإنقاذ اللي في الجزائر، وقتل منهم مليون. نعم، فترك إحكام هذه المسائل تؤول إلى سفك الدماء والخروج على الحكام واستنباحة أموالهم إلى آخره. فاحكموها يا عباد الله واتبعوا فيها فتوى اللجنة الدائمة التي انبنت على فتوى ابن عباس، والتي نقل إجماع عليه القرطبي، قال ما حد خالف ابن عباس وصدق. في واحد جاني قال لا في واحد خالف ابن عباس، قلت من هو؟ قال صح عن ابن مسعود أنه خالف ابن عباس. وش قال؟ قال الرشوة في الحكم هي الكفر، أخذ القاضي الرشوة في الحكم الكفر، حتى يعني وما يستهل أطلق القول. فقلت لا، لأنه أطلق الكفر، لأن تعرفون هؤلاء ليش قالوا ابن عباس رجل حن رجال وأخطأ ابن عباس، خطأوا ترى إلى أن خوارج عصر خطون ابن عباس، إما يضعفوا كلام أو يحرفوه أو يقولوا هو رجل حن رجال وعلينا بظاهر القرآن. فهيا أيها المفلحون، هيا ظاهر القرآن وش يقول لكم؟ قال الكافرون، ونحن ما نقدم كلام صحابي على ظاهر القرآن. قال ابن تيمية ومن صفات الخوارج تقديم السنة في زعم، تقديم ظاهر القرآن في زعم على السنة. السنة الآن فهم الصحابي، النبي الله دل على فهم الصحابة، فأخذوا بزعمهم الخوارج بظاهر القرآن الكافرون، وردوا قول ابن عباس بها. المفروض يجمعوا ويفسروا هذا الكافرون بكلام ابن عباس، ولا ما يضربوا كلام ابن عباس الله يرضى عنه، يفسروا كلام ابن عباس كالخارج الذي ظهر في زمن النبي. واجه النبي بأي آية في زعمه إن أحسن الظن به إن الله يأمر بإيش؟ بالعدل. طيب الرسول لما أعطى ناس أكثر من ناس خالف ظهر الآية في زعمه؟ نعم خالف، لم تعدل يا محمد. المفروض وش يسوي؟ يجعل ما قسمه النبي داخل في العدل، ولا من الذكر مثل حظ الأنثيين. الجاهل يقول والله خلاف العدل، ليش ما تعطى الأنثى مثل الرجل؟ الله حكيم عليم يا أخي. وهذا اللي أردنا نبتدئ كلامنا به، أن نطيع الرسول، لأن الله في أحكامه التي علمها الرسول كانت عن حكمة وعلم تامين، كما قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليم حكيم. والصحابة خلع النبي نعاله واتبعوه، ما قالوا ليش وكيف، فالله حكيم عليم حينئذ يا عباد الله. فلابد حينئذ أن نفهم. فالنبي فالله لما قال فأولئك هم الكافرون قال متحذلقهم، قال الكافرون حينئذ الألف واللام تدل على حقيقة الكفر، كفر أكبر. وين قال ابن عباس؟ نقدم الآية على قوله، يا جهال يا جهال، تقدمتم ابن عباس سيد الناس في فهم القرآن وقلتم بقولكم هذا. والله قال لي واحد من الخوارج قبل حوالي 28 سنة ناقشته، وإذا به قال ابن عباس رجل حنا رجال، أقسم بالله والله قال ابن عباس رجل، ترى حنا رجال نفهم القرآن، أعوذ بالله. طيب هي نوصل الكذاب كما يقول عامة عند الباب. انتبهوا ترى بعض الناس لما ننقل العبارات العامة يتهمنا بخاور المروءة، لا يا أخي هذا للتسهيل في الدرس مو بلغتنا. طيب يقول العامة وصل الكذاب عند الباب. طيب القرآن ماذا نطق؟ مرة قال الكافرون، الظالمون، أليف، الفاسقون. فمن هنا عبد الله بن عباس فصل مثل تفسير القرآن، قال مرة أطلق عليه فسق، مرة أطلق عليه كفر، القرآن هكذا نطق. فقال إذا نجمع بالآيات، إذا جحد كافرون، إذا لم يجحد إيش؟ وهذا كذا. نعم. طيب فعلى المسلم حينئذ أن يلزم حده ويعرف علمه ليعرف ربه، ولا يتقدم بين يد الله ورسوله وبين يد العلماء بالتعالم والهجوم على المسائل من غير بحث ولا نظر، فهذا كان يزعج الرسول جدا. فيه دليل يدل أن النبي كان إذا ما فهم الإنسان الحديث وأخذه على غير وجهه أنه يغضب. هذا تذكرون حديث روى البخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي أنه سأل النبي عن لقطة الإيش، لقطة الغنم، فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. الصحابي قال طيب يا رسول الله يعني لقطة الإبل، فالنبي تغير وكره أنه ما تدبر كلامه الأول. كلامه الأول اللقطة إذا كانت سهلة تؤخذ فينبغي أن تفهم أنها لك ولأخيك وللذئب، لكن لقطة الإبل عندها خف وجسم ضخم، إذا جاء الإبل يتربص بها أو يريد أن يأكلها رفسته هشمت جمجمته الذئب، فالذئب يهرب عنها. فحينئذ النبي تغير وغضب، قال ما لك ولها، ما فهمت ما قلنا لك في الأول، يعني ما لك ولها، ما حذاءها وسقاءها، ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال ابن حجر وإنما غضب سيد البشر لأجل أن الرجل ما تفهم النص على وجهه وانطلق يسأل من غير تفهم الحديث. فلدعوة الرسول في هذا الحديث أن كل ما أطلق في القرآن والسنة تفهموا دبروا دبروا. نعم. وتفهموا. وكنت أطرح على شيخنا الوارد الشيخ الفوزان وقت ما كنا ندرس عنده، كنت أطرح عليه مسألة وأجيب معي دفتر مليء بالمسائل، وأطرح السؤال الثاني يقول وقف لا تسألني سؤال اللي تكون دبرت زيدا وتعالي. فدربنا على تدبر النصوص، الله يرفع قدره. نعم تدبر النصوص. طيب فهنا النص قال الكافرون، قال ما حلي كما سمعت العلوان يقولها وغيره، ما حلي بالألف واللام خلاص كفر أكبر، واهدر قول ابن عباس. طيب النبي قال صلى الله عليه وسلم أو ابن عباس نفسه أفتى فقال من أتى حائض فهو الكفر أو قال الكافر، حلا بالألف واللام، هل يقصد إتيان الحائض كفر أكبر وقد حلا بالألف الاسم؟ لا، لأنه قال النبي يتصدق بربع دينار، لو كفر ما الكفارة ما تجزئه، يقول يتصدق بنصف دينار أو دينار من أتى حائض، فذا ليس كفر أكبر. وفي صحيح البخاري جاءت امرأة ثابت بن قيس فقالت يا رسول الله، نعم، فقالت يا رسول الله ثابت ما أعيب عليه خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. هل تقصد كفران العشير ما يخرج الملة والكفر الأصغر أو الكفر النعمة؟ النعمة. إذن ليس كل حل في الإسلام يكون هو الأكبر. ولكن ابن عباس هنا لما تنوعت الآية الكافرون الفاسقون الظالمون جمع عبر الأمة، فقال إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتق حكم الله واجب عليه فهذا فسق، إذا جحد حكم الله بأن نطق فقال حكم مثل حكم الله يسوغني حكم الله، حكم الله رجعية، ونطق بمثل هذا أو حكم الله ما عاد ينفع هذا الزمان إلى آخر دلائل الجحود، فإنه يكون كافر بالمعبود سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اقرأ
قال رحمه الله وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
نعم، الإفساد في الأرض إما وجه قيل بالكفر وقيل بالمعاصي وقيل بظلم الناس. المهم أشد الإفساد في الأرض بمخالفة الأنبياء والرسل بعد أن أصلحوها بالتوحيد. نعم، فالآن مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يكسر أصنام في حول الكعبة 360؟ نعم كسرها. أولئك الذين دخلوا الأضرحة في المساجد من الرافضة ومن الصوفية ودخلوا الأضرحة في المساجد، والدولة تمنع هذا، دولة التوحيد عندنا تمنع القبر يبلى في المسجد، ألا يقال أنهم أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا؟ أصلحت الرسل آخر محمد أنكر القبور، قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء في المساجد ولولا ذلك لأبرز قبره، ثم أدخل الصوفية وبعدهم الرافضة والعكس دخلوا القبور في المساجد. وانتصر في مقطع آلمني جدا مقطع لمتولي الشعراوي أنكر على علمائنا، قال وقول العلماء ابن باز يعني ابن عثيمين والفوزان ونحوهم أنه لا يجوز بناء القبور في المساجد غلط باطل، يجوز إدخال القبور في المساجد، هذا متولي الشعراوي. ليش؟ قال في آية تدل على جواز إدخال القبور في المساجد. وش الآية؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سبحان الله، يكفيك في الآية كما نبه ذلك العلماء، غلبوا إذن، ثم أن شرع من كان قبلنا شرع لنا، في شرعنا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حذر ما صنعوا. دخل النبي على عائشة وهي قد سدت سهو لها بستار فيه طائر، وقت ما حرم التصوير، لكن النبي من زهده قال عائشة ميطي عنا يذكرنا الدنيا، وما أنكر عليها التصوير وقتها، إذا التصوير نسخ، فإذا كان ينسخ مثل هذا الشيء في نفس شريعة النبي فكيف من كان قبلنا يكون فيه حكم ولا ينسخ في شرعنا؟ من باب أولى. قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فالنسخ في شرعنا لو كان كذلك. إذن هذا من الإفساد في الأرض بالشرك والبدع والمعاصي، أفسدوا في الأرض، وأكثر ناس أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أهل البدع. قال الله تعالى في كتابه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، فسرها ابن عباس بسند صحيح كما في كتاب جامع بيان علم فضله، قال منهم الخوارج يرون أنهم يحسنون صنعهم، أفسدوا، خرجوا على الحكام وخلوا الناس في الخيام، تعرفون الإخوان المسلمين والسوري والتنظيم السري من أعظم من أفسد في الأرض، خالفوا الأنبياء وصاروا يتبعون نسمة المسلم فيقتلونه أكثر من الكفار النصارى، والله إيه والله صاروا الخوارج من الدواعش والإخوان المسلمون والتنظيمات هذه تقتل أهل الإسلام أكثر. شوف ما يوجهون صاروخ لتل أبيب إلى إسرائيل، يسمون إسرائيل، لكن همهم قتل المسلمين كالنعاج، كالدواعش والسورية والتنظيم السري، وما يخططون من الخروج على ولاة الأمر وإسقاط الحكومات من غير مرجح شرعي ولا نص برهاني من الكتاب والسنة وعامل سلف الأمة. فأي هذا الفساد؟ إذن أعظم ما تفسد به الأرض الشرك، ثم البدع كما حصل في قوم نوح، بدأت البدع معهم حتى أفسدوا بالشرك. الشيطان يبدأ بأهل الأرض بالبدع، لما؟ لأن بالبدع يخلي الشيطان حريص الشخص على المعصية هذه، فإنه البدعة أخطر كما قال من الفضيل، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. العاصي يتوب، المبتدع لا يتوب، هو بقتل الناس يرى أنه يتقرب لرب الناس، بقتل أبيه وأمه كما رأينا الخوارج الذين من هذه التنظيمات، قتل واحد أتوا أمان قتل أبويهما. يا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون هلاك أمتي في القرآن، في الكتاب واللبن. قال الكتاب يتأولون على غير ما أنزل، فيفسدون في الأرض أكثر من المعاصي إذن، وأكثر من النهب والسلب اللي كان عند التتار، لأنه يرون من الدين أن يقتل أبا، من الدين يقتل جاره، من الدين يخرج على ولي أمره. فالبدع في إفسادها في الأرض، بعد الشرك تأتي ثم الكبائر. الصحويون اللي يسمونهم علماء مشايخ الصحوة أهملوا هذا الجانب، وصاروا يرددون الكلام عن المعاصي الشهواتية ليضربوا بها الحكام، وتركوا الشبهاتية وهي البدع. ما تسمعهم يتكلمون عن البدع والله أبدا، يتكلمون عن إيش إلا السورية عشان يبينوا أنها السنة، يتكلمون عن المولد، على التصوف، على الرافضة، ثم ينهارون بالخروج على ولاة الأمر. مع أن الإفساد بالبدعة أشد في الأرض من المعاصي كما هو معلوم، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حق ولاة الأمر الذين ظهر تقصيرهم أن ينصحوا سرا وبوقار، توقير السلطان. وأمر في أهل البدع الخوارج كالسورية ونحوهم، واليوم هذه أسماء، أسماءهم الجديدة، أمر إذا خرجوا بقتلهم قتل عاد، وسماهم كلاب النار. ألا يدل ذلك على أن الإفساد في الأرض بالمعاصي الشبهاتية والبدع وسفك الدماء باسم الدين أشد من معصية رب العالمين بالقتل والنهب والسلب؟ واللص يعرف أن ذلك حرام، لكن تضعف نفسه وإيمانه فيفعل ذلك ولا لا؟ قال ابن تيمية: جاء في بعض الآثار أن إبليس قال أهلكت ولد آدم بالذنوب فأهلكون بالاستغفار، فقلت لأبثن فيهم ذنبا يصنعونه ولا يتوبون منه، فبث فيهم الأهواء. نسأل الله العافية. ومن هنا قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم. قال علي: منهم الخوارج، فقد أفسدوا في الأرض. أي مفسد؟ شوف الآن خيام كم بالله، مهجرين في أطراف تركيا مليون، مدري كم من السوريين، وقتلوا مليون بسبب فتاوى عدنان عرعور وأضرابه من أصحاب مسلسل يسمونه سواعد الإخاء في تركيا. كم هؤلاء أفتوا بالدماء وإلى الآن لم يتوبوا، وإذا تابوا فتوبوا باردة غريبة لا تنم عن علم. خرج أحد التائبين منهم الذين هيج على الجهاد، قال: أنا أتوب لهذا الشعب لأني كنت متشدد معهم. فيش وماذا افتيتهم؟ نسأل الله العافية. فلا بد حينئذ، يقول ابن تيمية: من أراد أن يتوب فليفصل لنا توبته كما قال الإمام أحمد، كما فصل لنا بدعته. إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم. فبعد ذلك إذا فسدت الأرض بالمعاصي تفسد حتى الأنهار فيها والله، حتى المناخ يفسد. فلا شك، قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر. يعني في نهر يذكر الناس يمكن أنه جميل، زرته في بعض الدول شفته أسود مخيف قدر، فهذا لعله من المعاصي والكفر في تلك البلاد. فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت المزروعات. كنت أحلق على بعض نواحي العالم، نعم، فأجد الخضرة، أحلق بعد فترة أجد الصفرة والقحط. إذن يظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس والأمراض والأسقام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان مطمئنك عند غير يشغل، وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. الأبولة هذه والإيدز كانت في أسلافنا؟ من جد يعني طبيب يشوف المجهر يقول متى ولد هذا، درس الطب ما شاف الفيروس شكله كذا، فجأة انغلق، لا إله إلا الله، يقول ما نعرفه في عالم الطب، ما درسنا، فجأة انخلق. لمن خلق؟ يعاقب الله بما عصى ليرجع إلى دينه، به أضعف مخلوقاته لا يرى لكنه يؤلم ويميت. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. سبحان الله العظيم. نعم، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها تقدم. إذن مناسبة ذكر تفسد في الأرض ولا تفسد الأرض لصالح بالتحاكم لغير ما أنزل الله، حينئذ يكون فساد في البر والبحر على التفصيل الذي ذكرناه في هذه المسألة. طيب، بقيت آية وحديث، نعم، ثم ننتهي من مجلسنا أو حديثين. نعم، اقرأ. وقوله أفحكم، قرأناها.
قال رحمه الله: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون،
هذا استفهام إنكاري، يعني كيف تحاكمون للجاهلية؟ والجاهلية هي زمن ما قبل الإسلام، لك أنكروا على محمد قطب لما قال نحن في جاهلية القرن العشرين، قال ما في جاهلية بعد وفاة النبي، بعد بعثة النبي، حرام تسمي جاهلية. لكن من جهة القيد يقول هذا رجل فيه جاهلية، ترى فيه جاهلية، أو هذه بلد، كما قال النبي لواحد أصحابه إنك امرؤ فيك جاهلية، نعم صلى الله عليه وسلم. لكن ما يجوز وصف الزمان. حكم الجاهلية لأن الجاهلية كان من صفاتهم يتحاكمون إلى طواغيتهم من الكهان والرؤساء، ومن شبه بقوم فهو منهم، ورد الله عليهم إنه لا أحد أحسن من حكم الله، لأن حكم الله ينبني على حكم حكمة وعلم تامين. قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله إيش؟ عليم حكيم، تام العلم تام الحكمة. فلا بد من رضا بأحكامه الشرعية وأحكامه القدرية، لأن لا تصدر عنه سبحانه إلا بعلم وحكمة تامين. لماذا مسح الرأس وغسل يدين؟ حكمة تامة. لماذا نغمس الذباب في الماء إذا سقط في العصير ثم نشربه؟ حكمة تامة. اكتشفوا في 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 مخبر في سمعنا في ملك جامعة الملك عبد العزيز، وضعوا مخبارين، أحدهما غمس فيه الذبابة ولاحظ ترك مثله، وقربوا المجهر جدا حتى رأوا الجراثيم حول ما غمس متكاثرة، والآخر هلكت. سبحان الله، حتى لو مرت طلعنا هذا البحث مؤمنون أن الحي القيوم دينه الحق، ولو لم نعقل ذلك ونجرب ونرى. دين الله لا يثبت بالتجارب، يثبت بالاتباع، لا يثبت بالتجارب. لذلك شيخنا ابن عثيمين أو غيره أنكر جماعة التبليغ، يقولوا شوفوا حنا كانوا ناس في القهاوي وصاروا على 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 يصلوا ما أدري شلون. فنقول لهم دين الله ما يثبت بالتجربة، دين الله يثبت بإيش؟ باتباع. لذلك ابن تيمية واحد ذكر له أنه يصلح في الأرض، كيف يعمل بالبدعة في الدعوة ويسمي نفسه مصلح في الأرض؟ كما نسمع الآن إصلاحيون وهم خوارج، كما قال النبي في الخمر يسمونها بغير إيش اسمها، يقول نعرفكم اليوم معنا وفضل إصلاحي إفسادي، يكفر ويخرج الناس على حكوماتهم ويبيد أهل الأرض فساد، يسموه إصلاحي. ليش؟ ليروج مذهبه، كما جاء في حديث أبي داود في سننه: لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. صاروا يسمون إصلاحيين الآن، وجمعية الإصلاح وإلى آخره، وهي إفساد، أيما إفساد، وسفك للدماء وانتهاك الأعراض وكلام الله بغير علم، أي إفساد يتكلم الله بغير علم، هذا مفسد، مفسد يستحق الهجر اللي يتكلم الله بغير علم سبحانه وتعالى. نعم. طيب، إذا لا أحد، ومن أحسن يعني لا أحد أحسن حكما منه، فكيف يحكم بغير ما أنزل وحكمه مبني على علم وحكمة تامين؟ ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. حتى الأشياء القدرية المقدرة، أشياء المقدرة عفوا التقديرية الإلهية عن علم، تذكرون كما ذكرنا كيف أن الله أوحى للخضر بقتل ذاك الغلام، طلعت تمام الحكمة في قتله، لأنه لو كبر لأرهق والدي طغيان كفرا. إذا الحكمة في ما اختاره الله. ثم اقرأ عن،
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
نعم. واستدرك على النووي الحافظ بن رجب وبين الحديث معلول، ومداره على نعيم الخزاعي، وكان عنده مناكير فضعف ابن رجب هذا الحديث، لكن على ما ذكره ابن رجب من تضعيف إسناده فمعناه صحيح، فمعناه صحيح. ورد بعض يعني المتفيقهون أو اللي يسمونهم المتعالمون على الحديث، قال: أرد عليه متنا. ليش؟ يقول: لأن الهوى ما يطلق إلا فيما يذم، فلا يمكن يكون الهوى يتبع لما جئت يكون معنى صحيح. اعلم علمنا الله وإياك. نعم، علمنا الله وإياك أن ذكر الهوى يطلق أحيانا، يطلق أحيانا على ما يحب وما يذم بحسب السياق. تقول عائشة: ما هويت شيئا إلا إيش؟ النبي جعله يعني لي ما لم يكن منكرا. إذن مو بدائم يطلق. نعم. وكذلك ما جاء عن بعض الصحابة كما في مسند أحمد حديث صفوان بن عسال قال: هل سمعت النبي يذكر الهوى؟ قال: نعم، جاءه أعرابي سأل ورفع صوته، فقلنا: اخفض صوتك، ما سمعت القرآن؟ يقول: يعني لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي. فالنبي قال: ها، ايش تريد يعني؟ قال له، قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. الحمد لله على هذا الحديث يا أخواني، نشعر ويل وإمة السلف ونحن نقرأ في سيارهم ويل، لكن لما نسمع هذا الحديث نحمد الله على رحمته. المرء مع إيش؟ فنشهدك اللهم على محبة أبي بكر وعمر والإمام أحمد وابن عباس وابن مسعود وعائشة وعثمان والمهاجرون والأنصار، فاللهم الحقنا بهم، فنشهدك على حبهم. فالمروى ما عيش من أحب، فنحبهم ونحب من يحبهم، وبالخير يذكرهم، ونبغضهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. الذي يتبنى من العلماء آثار الصحابة ويشرحها ويحتج بهم، فيجي إنسان يحرك التحريش عليه ليوحي صدور الناس، كما يفعل ما يسمون بالحدادية، يجون بأشياء محتملة عن المشايخ عشان ينفرون الناس عنهم بأسباب، فحينئذ يخشى عليه، لأن الصحابة لابد أن يخرج مذهبهم، فمن اجتهد في إخراج مذاهبهم وتجد من يطعن فيه وفي علمه فهذا من أخطر ما يكون. نعم. أنا أعرف شخص رأيت وجهه كان معروف بالطعن في شيخنا الألباني، معروف في جدة بالطعن بالشيخ الألباني، وله حزب وخمسة ستة من حوله في الشقة يدرسهم، ما أدري يسوي، ويروح يحاول يتعرف على كبار الشخصيات ويجمع أشرطة على الشيخ الألباني، إنه الشيخ الألباني جهمي يعني، أعوذ بالله. وكان ممن ينتقدوا على الشيخ الألباني يسقط، وتصوروا ممن يسقطون به العلامة الألباني، يتون بشيء سخيف، المهم يسقطون الشيخ، يقول هذا علم، هذا اسمع في أشرطة الألباني باب فتح باب صك، أولاد يبكون، وش هذا يحكي عليه انه الشيخ اتى شيء من خوار المروءه، يعني انه كيف تسجيل كذا يجي فيه واولاد يبكون وينصك الباب وينفتح، هذا خرق للنظام العلم. شوف الجهله، لذلك احذركم يا اخواني من هؤلاء الطواعين، الطلاب اللي يتخللون بين الشباب من ياتي يستفيد ويعطوهم هذه الشبه حتى يبعدوهم عن المشايخ. نعم، فحذروا منهم ولو بالاسم حتى الناس يستفيدون. رأيت مطلته في الحرم، والله في وجهه سواد يا أخوان، أقول لكم شوي يشبه الرافضة، لأن الشيخ ناصر الدين حمل علم كبير عن الصحابة، كم استفدنا منها؟ أثر ابن عباس والله ما عرفت من غير الشيخ، صرنا نحتاج بيع التكفيريين، عرفنا السلفية، عرفنا تفصيلات عظيمة استفدنا من الشيخ. نعم، حتى من قبل أن نتزوج ابنة الشيخ وسنين ونستفيد من الشيخ، ثم يأتي مثل هذا القزم يطعن بيسقط الشيخ أنه جهمي وأنه نعوذ بالله. والله رأيت على وجهه من السواد ما أعرضت عنه أول ما رأيته، ليس أني خيلي أني أكرهه في الله، هكذا كل يطعن في أهل العلم، إلا ملأوا الدنيا بأثار الصحابة، ملأوا الدنيا بالعلم ويجي يطعن فيهم بالسخافات. نعم، ويله من الله، ويله من الله، نسأل الله العافية. نعم، إذن معنى هذا الحديث صحيح، فإذن اجعل هواك تبع لدينك، لا دينك تبع لهواك، هذا اللي يأمرك به الحديث، إن تحاكم للرسول فالله يجعل لك مفترق طرق عندما تحضر فتنة المال، مثلا سيارة تشتريها، مشروع تدخل فيه، بسأل الرسول وش قال في البيع هذا، فاللي تجده يجعل دينه هواه تبع لدينه يسأل علماء، الرسول ايش قال في هذا البيع، يجوز ولا بيع تأجير ولا بيع غرر ولا بيع ربا، يسأل العلماء، ما يهجم على المسألة كذا. وإذا سأل وقالوا العلماء الرسول قال، ترك البيع مع أنه أحب شيء إليه، ترك هذه الشركة مع أنه أحب شيء إليه لأجل طاعة الرسول، فهذا الذي جعل هواه تبعا لدينه، لا دينه تبع لهواه، فهذا لا يؤمن. لكن على صحة هذا الحديث، لا يؤمن أحدكم الإيمان المجزئ والإيمان الكمالي الواجب، ولا فيه تفصيل؟ أجيبوا يا عبد الله، فيه تفصيل. لا يؤمن أحدكم الإيمان المجزئ حتى يتبع الرسول، حتى يقدم هواه، حتى يقدم طاعة الرسول في الإيمان بالله، فهذا على هوى نفسه أو هوى الشيطان عفوا الداعي للكفر، هذا يكفر يخرج من الملة، كان استحل ما حرم الله إلى آخره. لكن على الكمال لا يؤمن إيمان يعني الذي الكمال والواجب، إذا فعل أمرا فيه معصية خالف فيه الرسول كما تقدم في الحكم غير ما أنزل الله ولا. طيب، آخر أثر أو آخر أثرين اقرأ.
قال رحمه الله: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه.
هي بالكسر، الرشوة بالكسر. نعم.
لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه. فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
نعم، هذا الحديث مرسل ولا يصح إسناده، لا يصح إسناده. وحينئذ في معنى كان بين الرجل المنافقين وهي سبب نزول ألم ترى إلى الذين يزعمون، كان بين الرجل قيل المنافقين ورجل، ذكر في كتب تفسير هذا الإسناد المرسل لا يصح، لكن ذكر في كلام المفسرين، وأنه كان رجل، كان بين رجل المنافقين ورجل من يهود خصومة، قال يهودي نتحكم لمحمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. شوف كيف، سبحان الله، يعني بدين محمد لمصلحته، ما في رشوة، لا إله إلا الله. وقال المنافق نتحاكم اليهود، لعلمهم أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهن في جهينة فتحاكم، فنزلت ألم ترى الذين يزعمون، إذن هم يدعون الإيمان هم غير مؤمنين، لأجل لم تحاكموا، لأجل أنهم منافق وهذا يهودي. إذن ليس مجرد الحكم خلاهم إيش يزعمون وأنهم غير مؤمنين، لأنهم في الأصل كانوا كفار، واضح؟ طيب، لكن فيه وجوب التحاكم إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض الروايات قالوا نتحاكم إلى عمر، المنافق يقول نتحاكم إلى عمر، فجاء لعمر يروى هذا، فقال حصل خصومة بينه وبين اليهودي ونتحاكم عليك، أو بينه وبين هذا المنافق أو بينه باليهودي، قال إيش تقول؟ تحاكم إيش يعني؟ قال نتحاكم عليك. قال تقول هذا يعني أنت حكم إلي؟ طيب أجيب شيء بس من الداخل، أو كما قال، راح جاب سيف وطير عنقه. إيه، لأنه بيرجع لعمر وترك الرسول، عرف كيف؟ تقول جيد، أنا متأكد يعني تقول نعم جي نتحكم إليك وعرضت مع الرسول، أنا أدخل شوي أسجب شيء يعني ينسيك هذا الكفر يعني. أي، لكن مع ذلك ذكرنا أن التحاكم على قسمين كما تقدم حسب الآيات. وقيل نزلت اقرأ.
قال رحمه الله: وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
هذا الرواية قصدناها، هذه الرواية التي صدناها لكن لم تثبت. وعلى كل حال في ذلك كله، في هذه الأبواب كلها، وجوب التحاكم إلى ما أنزله الرب الأعلى الذي خلق كل شيء فسواه، وترك التحاكم للهوى، والهوى في الأصل كما قال ابن عباس لا يطلق إلا على ما يذم، لكن ذكرنا إذا كان مقصوده ما تشتهي النفس فإنه بحسب السياق، كما تقارت عائشة: ما هويت شيء ما لم يكن إثما يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. فهذا الحديث الثاني أو الأثر الثاني خرجه الثعلبي لكن بإسناد ضعيف، والأول خرجه إسحاق بن راهوية لكن وإن كان بسند صحيح لكنه مرسل، والمرسل على الرجح الراجح أنه أخ ضعيف. نعم، كان الإمام أحمد يأخذ به ثم رجع إلى قول الشافعي، فالمرسل ليس من الأحاديث الصحيحة لأنه قد يكون في نفس نظام السنة التابعي ضعيف، فاحتاط العلماء المحققون فجعلوه من الضعيف، وإلا بعض العلماء يأخذ المرسل، لكن الصواب على التحقيق أن المرسل من أنواع الضعيف. فيه مسائل، اقرأ.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
نعم، وقد تقدم هذا، وأن الطاغوت من الطغيان، وهم كثير كما قال محمد وهاب، رؤوسهم خمسة، الذي يأمر الناس بأن يتحاكموا إلى حكمه دون ما أنزل الله. لكن ذكرنا التفصيل، إذا كان راض بذلك مستحل فإنه كافر، وإلا يكون فاسقا إذا اعتقد أن حكم الله واجب عليه وحكم لهوى يستبقي ملكه يعني حتى لا يخرج الناس عليه إلى آخره، فإن هذا لا يفسد الكفر وإن كان فسق. نعم.
قال الثانية: تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض.
هم المنافقون لا تفسدوا بالكفر والنفاق، قالوا إنما نحن مصلحون، ففيه أن ليس كل من ادعى الإصلاح أنه مصلح، حتى يرى أي شيء يدعو إليه، إذا كان يدعو إلى سنة ويدعو إلى كلام محقق فهو مصلح، وإذا كان يدعو إلى خروج عورة الأمر أو الطعن في العلماء أو من غير مرجح واضح بين شرعي فإنه مفسد يجب هجره. نعم.
أو قال الثالثة: تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
بالكفر والمعاصي والظلم، فبحسب الذنب يكون الإفساد في الأرض، مخالفة الرسل الذي أصلحوا بالتوحيد فيها وبث الدين الحق الذي أنزل عليهم وآخرهم نبينا محمد، فنهى الله عن فساد الأرض بعد إصلاحهم لا. حتى العالم إذا أصلح في الأرض، يجي شخص في حي من الأحياء في مدينة المدن يلقي الدروس ويصلح فيها والطلبة يستفيدون، نعم، فمن الإفساد إفساد الناس عليه وطعن، وأيضا العمل بكلام ضد ما قال من الإنكار على أهل البدع وتسمية ما يفعله من إنكار على البدع سب العلماء وإفساد دعوته، هذا كله من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. نعم.
قال الرابعة: تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون.
نعم، وهذا جاء عن الشعبي وذكرناه.
قال الخامسة: ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.
عفوا، هذا ما ذكرناه في قوله أفحكم الجاهلية، وبينا أن الحكم غير ما أنزل الله حكم الجاهلية، وكيف يبغونه والله عنده أو أحسن حكم حكمه للمبني على علم وحكمة، فكيف يتبعون إيش أراء الرجال. انظر كيف حكم الجاهلية كان، أعطيكم نموذج منها. يأتي المرأة من طرق أنكحتهم أن ينكحها عشرة ينكحوها، يزنون بهذا ويزني بهذا ويزني بهذا. المشكلة الآن الولد، حبلت ولد هذا ولا هذا، الحكم عندهم كلهم يحضرون العشرة، يوم ما تولد يرضع الولد ويشم راحة الهواء تجمعهم بالأمر الجاهلي، يجتمعون، وعيب اللي ما ينفذ الأمر الجاهلي، تلقى العشرة شوف الواحد منهم كان مشحب كأنه يعني يساق الموت وهو إيش يساق الموت وهو ينظر، أي تنظر في وجه هذا وهذا، الحكم الجاهلي ولدك خلاص مسكوه، أي حكم، شوف الجاهلية كيف. والآن حرام المرأة أن تنكح أكثر من رجل، يضيع الماء، هذا ولد هذا ولا هذا، يجوز الرجل ينكح أربعة لكن لا يجوز المرأة أن تنكح إيش، حكم الجاهلية. نعم، لا يجوز المرأة أن تنكح نصراني زانية خبيثة، لكن يجوز للرجل المسلم أن ينكح نصرانية لأنه هو يقودها إذا كانت عفيفة. أما الآن نسمع يقول تعرفت عليها وفي مدري شو مرقص مدري شلون، يا كيف تكون ما تعرف بأخذ بأحضان الرجال والتنقل بينهم، وما تعرف محصنات يعني عفيفات في شروط، فإذا لا ينبغي الإنسان يحكم بالجاهلية يقول إيش معنى كما يفعل الملاحدة، يكون في الإسلام بمثل هذه الأسئلة، فالله حكيم عليم سبحانه وتعالى، لا محقب لحكمه ولا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. نعم.
قال السادسة: تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
لا شك من علامة صدق الإيمان التحاكم للرسول، هذا علامة الصدق، يعني إنسان أذكر بينه وبين شخص كان خصومة، نعم خصومة، فأراد الشخص الآخر أن يوصل له من طريق المشايخ ومن طريق حكم الله، يقول لا أريد أسمع شيء، أنت مخطئ بس، ويلا هذا الهجر. شو الجهل هذا؟ الإنسان ما يعرض عن دين الرسول يسمع وش الحكم، يقول لا ما أرى إلا هواي، هذا ما أسمع من هذا شيء، ما يجوز. لابد التحاكم للرسول، لا يعرض عن دين الرسول. نعم، أنا أرى من الإعراض عن دين الرسول يقول خلاص الخصوم يا فلان بيني وبينك بجيب لك فيها فتوى مطبوعة من الشيخ فلان، يقوم يحط له في الواتساب حضر، ما يبغى يشوف الفتوى، أعوذ بالله، وعالم يثق فيه، يقول أنا أروح بسأله نفس الطريقة اللي صار بيني وبينك، بعد العصر سلك يعني يحط له حضر، إيش معنى هذا؟
ما أبغى يسمع،
معرض ولا لا؟
معرض،
معرض عن دين الرسول. أي نعم، هذا علامة الصدق، التحاكم إلى ما جاء به الرسول، نعلم أنه من الله، النبي ما يتكلم إلا بإذن الله. نعم.
قال السابعة: قصة عمر مع المنافق.
نعم، معارض النفاق وشو؟ التحاكم للهوى، ما يتحاكم للشرع، في علاقاته بحسب هوى، فلان ينفعني أكثر ألصق به، فلان ما عاد ينفعني أبعد عنه وأتكلم فيه، إيش هذا الكلام؟ يجب أن يكون دينك تحب لله وتبغض لله، ليس للنفعية. نعم، وكذلك في التحاكم، جاء الحكم لك ويكون الحكم لهم يعني يأتوا إليه مذعنين، وإن كان آية وإن كان لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم إيش؟ مرض أم ارتابوا؟ هذه مصافة المنافقين، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم وش يقولون؟
إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم،
سمعنا وعصينا، ما يبغوا إلا الهوى، ما يبغون إيش؟ إلا الهوى، نسأل الله العافية. طيب، نعم.
قال الثامنة: كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،
وهذا المعنى صحيح، لذلك أحفاد الشيخ ابن الوهاب قال جدنا يعني قد يذكر حديث فيه ضعف ربما بالقول المحقق يعني، لكن معناه ثابت الحمد لله، ما يضر، معناه ثابت. نعم،
استاذنكم شيخ
عظيم، وبهذا خلاص.
نعم،
وبهذا ينتهي درسنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملنا وياكم في طاعته واتباع سنة رسوله وبثها على فهم السلف الصالح ظاهرا وباطنا. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا واجمع على الحق كلمتنا وعذنا من الشيطان الرجيم. يا أرحم الراحمين. نعم،
بعض الأسئلة. طيب.
نعم، عندي سؤال. واللبن، هذا خرج الإمام أحمد، خرج الإمام أحمد في مسنده رحمة الله عليه، ومعنى هلاك أمتي في الكتاب فسرها النبي بأنهم يفهمونه يتأولونه على غير ما أنزل، كان مضى معنا، ومن لم يحكم بالإنزال فهم كافرون، قال كفر أكبر، كفر أكبر دون كفر أكبر، كما فعل الألوان وأمثاله. والبعض مرة أو تشوف ويتشوف يقول وش قصتك مع اللي يسمونه سليمان علوان، هذا القائد الأكبر للخوارج في هذا العصر السورية، لأنه كان يظهر العلم والفقه في الحديث، واجتمع الناس حوله ثم يذم قوات الطوارئ ويضرب حكامنا ويكفر، وجمعنا شلة كبيرة من الشباب وتم القبض عليه والحمد لله وراحة الناس منه. أنا الحقيقة نيتي كان طيبة، كنت قبل حوالي 24 سنة الشيخ بن عثيمين حي في آخر حياته لمن أصيب، آخر سنتين يتعالج فيها، ذهبت للقصيم كي يعني أزور مع الأهل أناس هناك لهم قرابة بهم، فسمعت بأن واحد له مقالات في التكفير، فقلت لعلي أبين له، وهو سليمان علوان، فذهبت وجدت الباب غير موصل يعني مفتوح، وشلة من هالشباب الأحداث أحدثاء أسنان من سن 14 أو 16 إلى 21 صغار كلهم. أي أغلب يعني شباب وخذهم بموجة التكفير ويفتيهم بذم ولاة الأمر والخوارج والطوارئ بعد كذا. فلما دخلت عليه في المنزل جلست والمكان زحام حتى الخلف زحام أمة. قال الشيخ قال عمر بن عبد العزيز إذا رأيت الناس يجتمعون في يعني في البيوت دون العامة فهم تأسيس إيش؟ والله ما كان في مسجد في بيت طبعا ما حد يدخل إلا كذا لكن يعني تم دخولي ولم يردني أحد ففهمت أنه الباب يعني كذا. المقصود لما جلست وانتهى من حديثه واجهته بما حرفه عن ابن عباس في كتابه نواقض الإسلام فقلت له ما رأيك في صحيفة علي بن أبي طلحة؟ ما رأيك فيها؟ في صحيفة علي بن أبي طلحة كلام ابن عباس ينسب قوله الذي حرفه للأمة وأخذ به شباب وقتلوا أنفسهم فجروا أنفسهم وأن الحكام كفار بهذا الذي قال فيه النبي سيكون هلاك أمتي في الكتاب. تسأل عن الكتاب أظلهم فسره على هواها العلوان ومن لا يحكم بالزرافة لكم الكافرون كفر أكبر دون كفر أكبر هذا التحريف اللي وقع فيه وهذا هو الذي خاف منه الرسول من الأمة. ثم حتى يقع في 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 شباك الحجة استدرجته ما رأيك في صحيفة أنا بي يقول صحيحة وهي كذلك لما أحمد كان يأخذ منها وهي وجادة صحيحة وسبحان الله صححها. فقلت الحمد لله بعد أخذ في كلام كثير يمكن أخذه من محقق جمع الكلام فيها فيردده وكان عنده حافظة ولكن الفقه أوتوا ذكاء أو حفظا ويأتوا زكاء سبحان الله العظيم. فقلت له ما دام أنها صحيحة وأبى أن يسلم لي أنها صحيحة في كل مفرداتها لأن حيث أني غريب وجهي عن الحاضرين فلعلي جايب شيء فاحتاط. قال الصحيفة ترى صحيحة ما لم تخالف ما تخالف خارجية يعني إيش دعي بها ما لم تخالف كل شيء ما لم يخالف يعني النص أي فشعر ان ابن عباس والحائط الصد والحصان اللي سواها ابن عباس الأمة الله يجزاه خير على الأمة خوفته لما قلت صحيفة علي بن أبي طلحة استدرك وقال صحيحة ما لم تخالف. طيب قلت يعني بينت له انك في نواقض الإسلام قلت ومن لم يحكم من زلفكم كافرون قبل عرس كفر دون كفر كفر أكبر دون كفر أكبر. فهل نأخذ يعني بشرح ابن عباس لنفسه في الصحيفة وبكلامك في شرحه فأنت قلت أن كفر أكبر دون كفر أكبر وابن عباس في الصحيفة فصل إذا جحد حكم الله فهو الكافر لما يجحد فهو فاسق. فكان ينتهي النقاش المفروض يقول لا خذ ابن عباس وانتهينا السلام عليكم. قال أنا قلت لك ما لم تخالف. أي والله فجأني المفروض انتهي النقاش خلاص. قلت خالفت إيش؟ قال خالف ما رواه خالفت ما رواه الحاكم في المستدرك وساق السند لأنه يعني انبهروا الناس بحفظه بس هكذا بعض الجهلة ينتخرون بحفظ الشخص مباشرة وساق السند والله ما رجعت السند لكن ساقه قال هي كفر. طيب هذه الرواية موجودة عند عبد الرزاق لما قال هي كفر قال هي به كفر في أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة لما قال ابن عباس كفر أو هي به كفر كما قالها العلوان قال العلوان لما قال ابن عباس إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر لم يجحد فهو فاسق لا في كلامي خالف ابن عباس هذا أنا أخذ به رجحه بهواه ترك ذاك الأول وراح ليوافقه. قال هي به كفر قال فهذا يقضي على كفر دون كفر. طيب هي به كفر تلميذ ابن عباس في نفس كتاب تعظيم الصلاة المروزي فسرها، قال ابن طاووس: وليس كمن كفر الملائكة، يعني مو كفر أكبر كما تدعي. فإذا نأخذ بكلام من فسر كابن طاووس وتلامذة ابن عباس كما عند الطبري وغيره، ولا بكلامك على وان؟ ثم قلت له: شوف، والناس يطالعون، أول مرة يجي واحد يناقشه، فصار في موقف صعيب، يعني ما أدري كم لون صار فيه الرجل. قلت له: شوف، الآن تقول هي بها كفر وتقول كفر دون كفر، الأصل الجمع بين كلام ابن عباس ولا الترجيح؟ فوقعت في مشكلة عظيمة، فإنه لو قال الترجيح خالف جماهير العلماء، لأن الترجيح معناها تهدر نص دون نص من غير مرجح، والأصل إيش بيكون؟ الجمع. فسر بها كفر اللي كفرت بها الحكام بكفر دون كفر، ولا تقول أكبر دون أكبر. فأوقعت بين أمرين: يا أنك تقول بالأصول الصحيحة نجمع، وإذا جمعت رجعت عن قولك، لأنه إيش بيقول؟ هي كفر، أي كفر دون كفر تفسيرا، أو ترجع للأصول اللي هو عندك تقول لا الترجيح ومن تقايل به. فلما نحس بهذا وإيش سوى؟ قال لي: أقول طالع في جمهور وخايف يخسرهم. بيني وبينك إيش بيني وبينك؟ بعدين بيني وبينك أي والله هو مو راضي يرجع. كيف يعني بيني وبينك؟ لما قال لي بيني وبينك وعشعرت بالهوى هذا، زدت عليه كويته، قلت له: يا علوان، انت قاعد تقول للناس قبل قليل او كذا ان الكفر المحلى بالالف واللام لا يدل على حقيقته، وتقدم قولك فهمك للنص الكافرون على ابن عباس. اليس ابن عباس قال: من اتى حيضا فهو الكفر، او قال الكافر: ان اكفر من أتى حائضا؟ قال: أنا قلت بينه وبينك، وقام يصيح يبي يضارب، فقمت سبت. وش نسوي له؟ ما يبي يفهم. أيوة طبعا اللي حوله انصفع، وأول مرة يشوفه كذا في الموقف هذا، ما أدري يتركوه بعد ذلك ولا الهواء يخلي واحد يترك الشخص. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. بقي شيء أسئلة؟
صلى الله إليكم. يقول السائل: ما عقوبة من يبيت على الأغاني والمعازف؟
والله يا أخي خاف عليه، والله هذا اللي يبيت على الأغاني والمعازف جاء في حديث مخيف، قال: يكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا في البخاري، بعض الناس ضعفه، هو البخاري الحديث، قال: يمسون في لهو ولعب في رواية ويصبحون وقد مسخهم الله قردة وخنازير. فعلى المسلم أن يبتعد عن المعازف والأغاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قال الإمام أحمد وغيره: إن الأغاني رقية الزنا، يعني تكون المرأة عفيفة، البنت في الفتاة عفيفة، تصب لها القهوة وتغسل لها مغسيل وتسمع الشخص يقول: لقيت حبيبي في ليلة كذا، كأنه يرقيها فتصبح مفتونة. نعم، فقال: هي رقية الزنا. فعلى المسلم حينئذ أن يكف السماع المحرم ويستبدله بسماع القرآن، ويحتسب السماع لحور العين يغنين في الجنة بأصوات أجمل من هذه الأصوات. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل شروق الشمس من المغرب يأتي بغتة؟
نعم، آخرها طلوع الشمس من المغرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، قال: في الساعة لا تأتيكم إلا بغتة، قال: إن الرجل لا يحمل اللقمة إلى فيه فما يدخلها إلى قامة الساعة، وإن الرجل يكون في السوق فيشتري الثوب فما يطويه ليرجع به وقد حاسب يعني إلا وقامت الساعة، قال: لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة. أقاد أخفيها، قال بعض المفسرين: عن نفسي سبحانه وتعالى، فهي لا تأتي إلا بغتة. فذلك آمر نفسي وإياكم أن تستعدوا للساعة، لأنها تأتي فجأة، لكن تكون يوم جمعة. وعجبا لمن يسهر ليلة الجمعة، مثل الليلة ليلة الجمعة يقول: يلا نرجع البيت، الزوجة الصالحة عشان العيال ينامون، بكرة جمعة يروحون المسجد، خلينا بكرة إجازة، بكرة جمعة. يا يا أخي ما من دابة كما جاء في سنة الترمذي إلا تصبح بصيخة يعني منتبهة يقظة تحذر الساعة صبيحة الجمعة، لأن الساعة تقوم يوم الجمعة. نعم، فعلى المسلم أن يستقبل يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة مع إمام مسجده والصلاة، وأفضل فجر هو فجر الجمعة جماعة، ويصبح ذاكر لله حتى طلع الشمس. والبهائم أحسن منه، لما تكون يقظة خايفة تكون الساعة هو نايم يقول أنا سهران كنت، يا الله روح الفجر وجعينا. قل لك تشبه على الأقل بهذه المخلوقات التي تصبح موسيقى تنتظر الساعة. نعم، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم.
قل السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هناك شيخ في مدرستنا أو المكان الذي نطلب فيه علم، شيخ كان قديما قبل 7 أو 6 سنوات يتكلم عن ولاة الأمر وجواز المظاهرات، وكان يحذر منه، ولكنه الآن توقف عن ضلالاته فلم يتبين لنا هل هو تائب أم لم يتب، فهل تنصحنا يا شيخ بالتحذير منه أم نتوقف؟
والله أنا أرى أن تجتنبوا هذا الرجل، لأن الله اشترط في التوبة حتى نراجع الشخص، قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكل من أظهر الآن الوطنية أو شو اسمه هذا أو الرجوع لطاعة ولي الأمر وبالماضي، فنقول فيهم كما قال ذلك الرجل الموفق صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة، قال هذول اللي نعرفهم الأيام هذه يظهرون لنا الوطنية ويظهرون لنا طاعة ولاة الأمر، أمس كنا نعرفهم من أهل التفجير والتكفير، فرحبا بكم لكن اعتذروا عن ماضيكم وفصلوا لنا توبتكم. كلام علمي، الله يذكره بالخير أمير منطقتنا، تجي نقبلكم يلا احضر عند فلان صار سلفي، والله نسمع كذا بعض السلفيين اختروه من محاضرة واحدة أو صار سلفي خلاص يلا نحضر له. في عندك حتى بعد ما يصير سلف ويتوب من هذه المسألة، البنية العلمية تصلح أن يدرس؟ أنا كنت مع الشيخ بن باز، المهم جاء رجل وعلى منهج السلف، أشوفه على منهج السلف مو قاص تائب، قال يا شيخ أعطيني كذا إذن أبا أدرس في المساجد. قال شوف من درسك أو كذا أو يعرفك أحد حتى نعرف تصلح للتدريس ولا ما، يكفي مسمى السلف، فكيف إخواني ما بكل سلف يدرس؟ أود أن يكون عنده بنية علمية قواعد وعلم، كيف يجينا واحد توه تائب يقول والله صار سلف يلا نحضر له؟ هذا مخفة، ما عندها أصول ولا رزانة. صلى الله العافية. نعم، والله أعلم، وصلى الله. نلقيكم نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مثل الليلة، اللهم ثبتنا بقول ثابت هذه الدنيا في الآخرة، والحمد لله رب العالمين.